الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 من سنن ابن ماجه وهو 19 من كتاب الطهارة. قال: باب ما جاء في مسح الأذنين. ومسحهما يكون مع مسح الرأس ويكون بماء الرأس، لا يأخذ لهما ماء جديدا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، والسبابة هي الإصبع التي تكون بين الإبهام والوسطى وتسمى بالمسبحة، وسميت بالسبابة لأن العرب كانوا إذا تسابوا أشاروا بها، وخالف بإبهامه إلى ظاهر أذنيه، أي أنه يمسح ظاهر الأذنين بالإبهام، فمسح ظاهرهما وباطنهما، وأخرجه الترمذي والنسائي، وهو حجة في مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فلا يثبت شيء فيه بهذا النص والعمل عليه. قال ابن قدامة: في المغني فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى. انتهى. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. أخرجه أبو داود الترمذي وأحمد، هو حديث ضعيف يشهد لهما قبله. والجمهور على أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، وذهب أحمد إلى وجوبه. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. خرجه أبو داود وفيه من تقدم، ولكنه حسن بشواهده، والمراد بجحر الأذن ثقبها. قال أبو سند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز بن عثمان. قال أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات ولا يستقيم. قال: عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب. عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مجهول، لكن يوثقه من يرى القاعدة المتقدمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما باطنهما. خرجه أبو داود وأحمد ويشهد لهما قبله. باب الأذنان من الرأس، فيشملهما مسح الرأس، وفيهما من أحكام الرأس. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. ظاهر سنده الاحتجاج، لكن قد قيل إن كان سويد حفظه. قال ابن حجر في التلخيص: قواه المنذري وابن دقيق العيد، وقد بينت أيضا أنه مدرج انتهى. وقوله الأذنان من الرأس أي تابعا للرأس في المسح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأخذ لهما ماء، والصحيح أنه لا يثبت شيء في ذلك، فيبقى أنها تمسح بماء مسح الرأس بخلاف الرأس، فقد جاء النص ومسحهما بماء غير فضل، ومسح رأسه بماء غير فضل يده، أما هنا لم يأتي. قال يعني لم يأتي بسند صحيح. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة ضعيف عن شهر بن حوشب ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة، وكان يمسح الماقيين. خرجه أبو داود الترمذي وأحمد، وهو حديث ضعيف كما تقدم. قال البيهقي في الكبرى: حديث الأذنان من الرأس أشهر إسناد فيه حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي إمامة، وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيبة عنه فيقول: لا أدري من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول أبي أمامة. وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول هو من قول أبي أمامة انتهى. وأما الماقين طرف العين الذي يلي الأنف، وفي ثلاث لغات: ماق وماق مهموز وموق، ما جاء ما ثبت شيء في مسحهما، وهما يغسلان مع الوجه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري. عمرو بن الحصين ضعيف، ومحمد بن عبد الله بن علاثة كذلك. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وكما ترى كل هذه الأحاديث حكم عليها بالضعف، ولا يثبت في الباب شيء كما بينه الحافظ التلخيص. وبعضهم إذا رأى مثل هذه الطرق ربما قال: وهذا يدل على أن للحديث أصلا. والصحيح أنه لا يلزم، فأصل الحديث ما تقدم من حديث ابن عباس: مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذه الأحاديث بعض رجالها لا يصلح في الشواهد المتابعات حتى لا يقال لماذا لم يحسن لهم. فمثلا عمرو بن الحصين قد قيل فيه متروك، والمتروك لا يحسن حديثه ولو جاء من عدة طرق، إنما يحسن حديث سيء الحفظ أو من فيه غفلة، من ضعفه معتبر. قال: باب تخليل الأصابع. هذا الاستحباب من أجل الاستيعاب، وإلا الأصل تغسل اليدان وتغسل الرجلان، لكن من باب الاحتياط والاستيعاب تغسل المراجم. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن مستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا خازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة فذكر نحوه. وأخرجه أبو داود الترمذي وأحمد. قال الزيلعي في نصب الراية: رواه البيهقي في كتابه زيادة عمرو بن الحارث وليث بن سعد مع ابن لهيعة، فذكر ابن القطان في كتاب من طريق ابن لهيعة، ثم قال: ابن لهيعة ضعيف إلا أنه قد رواه غيره فصح بإسناد صحيح. وعند أبي داود: فخلل أصابع رجليه يدلك، وعند الترمذي دلك، وبخنصره لأنه أصغر الأصابع، حتى قال الأبوهري: لأنه أصغر والخدمة بالصغار أليق والدخول في الخلال أيسر. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن وفيه ضعف، عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التمائم ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. سعيد بن عبد الحميد بن جعفر صدوق له أغاليط، أخرجه الترمذي وأحمد. وقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أكمل إيصاله إلى حيث شرع الله وأمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أخرجه أبو داود الترمذي. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ضعيف جدا. قال حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. الحديث ضعيف جدا، لا يثبت، ولا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه لاستيعاب الغسل، والماء يدخل ويتخلل. قال العيني: قال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم ضيق من سنن الوضوء لأنه بمعنى تخليل الأصابع، وذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي تميم الجيشاني وعبد الله بن هبير السبائي وميمون بن مهران، وكان حماد يقول في الخاتم أزاله. قال ابن المنذر خص فيه مالك والأوزاعي، وروي ذلك عن سالم، وقد روى ابن ماجه حديثا فيه ضعف عن أبي رافع كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه. قال البيهقي والاعتماد في هذا الباب على أن الأثر عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، وحكى أيضا عن ابن عمر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وفي غريب الحديث ابن قتيبة من طريق ابن لهيعة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرجل يتوضأ عليك بالمنشلة، قال يعني موضع الخاتم من الإصبع، قلت المنشلة بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام انتهى. باب غسل العراقيب، وهو العظم الناتئ في القدم بعد الساق، ويغسل وينتبه له حتى لا يترك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأعقاب ويدخل فيها العراقيب. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى، هو مصدع أبو يحيى الأعرج المعرقب ضعيف له مناكير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضعون وأعقابهم تلوح، أي لم يصبها الماء، فقال وإن العقاب من النار أسبغ الوضوء. والحديث الصحيح من غير هذه الطريقة أخرجه البخاري ومسلم، وفي بابه حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم وإن العقاب من النار، إلا أن لفظة أسبغ الوضوء ليست عند أبي هريرة مرفوعة، وإنما هي من كيسه كما قال رضي الله عنه. وهذا الحديث رد على الروافض، لأن الروافض يزعمون المسح على القدمين، ولو كان المسح صائغا لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء في ترك بعض العرقوب أو العقب. قال ابن حزم في المحلة وعما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح، وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن بالمسح يعني في الرجلين. في الوضوء قد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم والحسن وعكرمة والشعبي وغيرهم رحمه الله، وقال الطبري هذا محمول على المسح على الخفين، ما يحمل قولهم هذا على المسح على القدمين حال كشفهما، فهذا عقيدة الروافض ودين الروافض، يخالفون الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء في المسح على القدمين أو على النعال عن الصحابة أو عن التابعين فيحمل على المعنى الأول، يحمل على المعنى الأول لا يحمل على ما يقوم به الرافضة ومن إليهم بالمسح على القدمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجله حتى يشرع في الساق، دليل على الاستيعاب. وقد جاء ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، دليل على الغسل والاستيعاب. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، خرجه مسلم. وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل، وقيل أراد صاحب العقب فحذف المضاف، وإنما قال ذلك لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ، رأت أخاها فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل العراقيب من النار، تقدم أنه في مسلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشمارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار. أخرجها البخاري ومسلم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرة بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل العراقيب من النار. خرجه أحمد ورجاله ثقات. وبالسند المتصل حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الوضوء ويل العقاب من النار. وهذا دليل على أن هذا الحديث شبه متواتر، لو قال أحد بتواترهما أبعد، لكثرة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البويصري مصباح الزجاجة ما هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعفا. باب ما جاء في غسل القدمين. وبسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه للكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على الرافضة الذين يمسحون على أرجلهم مع انتحالهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخالفهم. الحديث خرجه أبو داود الترمذي والنسائي. قال أبو سند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر عن المقدام بن معدي كريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. الشواهد والمتابعات، وإلا تقدم أن عبد الرحمن بن ميسر مجهول حال. أخرجه أحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا من علي عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس رضي الله عنه فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلى الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. الحديث ضعيف والسنة مفسرة للكتاب، فالكتاب محمول على المسح على الخفين، أو أن المسح المراد به الغسل الخفيف، والسنة مبينة. أما القول بأن الكتاب فيه المسح على القدمين فقط ولا يلزم الغسل فهذا كلام غير صواب، لابد أن يفسر الكتاب بما فهمه الأصحاب رضوان الله عليهم وبما تأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تجد أحيانا حتى من بعض العلماء يعمد إلى بعض المسائل ويكتب فيها اعتمادا على بعض الآثار أو على بعض مثل المسح على القدمين أو مسح على النعال، لكن مثل هذه الآثار التي جاءت إما أن تحمل على أن المراد بالنعال الخفاف على التجوز، فإن بعضهم قد يسمي النعال خف، أو محمول على أنه كان يغسل يستوعب إلا أنه يخفف الماء. إلى الآن في بعض المناطق في حضرموت يقول تمسحت أي اغتسلت، هذا هو المراد. أما أننا نذهب إلى المسح على الأقدام هذا يخالف القرآن ويخالف السنة. قال رحمه الله النووي في شرح مسلم وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقال الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه. إلى هنا بارك الله فيكم.